إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، حديثي معكم في هذه الجمعة عن أمر يطلبه كل إنسان ويبحث عنه كل عاقل، من أجله كم أسيلت من دماء، وكم بعثرت من أشلاء، وكم أهينت من كرامات، وبسببه كم تنوفس في هذه الدنيا. إنه أمر العزة والرفعة يا عباد الله. بادئ ذي بدء، اعلموا أن العزة من الله، فهو مالكها، ومن أرادها فليطلبها من مالكها. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال سبحانه: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد أخبر المولى جل وعلا أنه يعطي العزة من يشاء ويمنعها عمن يشاء، فقال سبحانه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إن هناك مفاهيم خاطئة للعزة والرفعة، فمن الناس من يرى أن العزة والرفعة تكون بالملك والسلطان، وليست كذلك، إذ لو كانت كذلك لوجدها فرعون الذي قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ ما وجدها، لكن وجد الذل والهوان، أغرقه الله في اليم وهو مليم، ثم أنجاه بجسده ليكون لمن خلفه عبرة. ومن الناس من يرى أن العزة والرفعة في جمع المال، وليست كذلك، إذ لو كانت كذلك لوجدها قارون الذي آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، لكن ما وجدها، بل وجد الذل والهوان، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. ومن الناس من يرى أن العزة والرفعة في القوة الجسدية وليست كذلك، إذ لو كانت كذلك لوجدها قوم عاد الذين كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، والذين قالوا من أشد منا قوة، لكن ما وجدوها بل وجدوا الذل والهوان. أرسل الله عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ومن الناس من يرى أن العزة والرفعة في الأحساب والأنساب وليست كذلك، إذ لو كانت كذلك لوجدها أبو جهل القرشي وأبو لهب الهاشمي، ما وجد ذلك بل وجد الذل والهوان. آيات تتلى في القرآن الكريم في ذمهم وبيان ذلهم وهوانهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. إذن فما هي المفاهيم الصحيحة للرفعة والعزة؟ لقد دلت نصوص الكتاب وصحيح السنة أن ثمة أسبابا من بذلها وعمل بها نال العزة والرفعة في الدنيا والآخرة. من ذلك تحقيق توحيد الله عز وجل وتحقيق الإيمان. قال الله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فعليكم بتوحيد الله عز وجل، واحذروا من الشرك كبيره وصغيره، احذروا من الشرك فإنه من أعظم أسباب الذلة والهوان في الدنيا والآخرة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن توحيد الله عز وجل إخلاص الأعمال له، فإنه بقدر إخلاصك لله تكون رفعتك وعزتك. أما الرياء والسمعة وحب الشهرة فإن هذه أسباب للذلة والهوان. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولقد دلت الآية السابقة أن تحقيق الإيمان يعتبر من أسباب العزة والرفعة. الإيمان الذي هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وفعل بالجوارح يرفع العبد في الدنيا والآخرة. كلما زاد الإيمان عند العبد كلما ارتفعت درجته في الجنة وارتفع في أنظار عباد الله الصالحين. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا تقوى إلا بإيمان وإسلام. أيها الناس، إنه إذا افتخر الناس بأحسابهم وإذا افتخروا بأموالهم ووجاهتهم فحري بنا أن نفتخر بإسلامنا وأن نعتز بإيماننا. روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين من بني إسرائيل انتسبا في عهد موسى، أي ذكر كل واحد منهما نسبه، فقال الأول: أنا فلان بن فلان، وعد 9 من آبائه الكفار، وقال الآخر: أنا فلان بن فلان ابن الإسلام. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن الأول هو التاسع مع آبه والعاشر مع آبائه في النار، وأن الآخر في الجنة، فكان من أهل الجنة بسبب اعتزازه بالإسلام، بسبب جعله الإسلام والإيمان مصدر رفعته وعزته، كان من أهل الجنة. لما سئل سلمان الفارسي رضي الله عنه عن نسبه، قيل له: سلمان من؟ فقال: سلمان ابن الإسلام، أبي الإسلام، لا أب لي سواه، إن افتخروا بقيس أو تميم. ومما زادني عزا وشرفا، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. لكن الإسلام الذي يرفع أصحابه هو الإسلام الصحيح الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام الخالي من الشركيات، الخالي من البدع، الخالي من الاستحسانات، السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، السنة التي من عمل بها والتزم بها كان من أهل الرفعة والعزة، وهي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتثال أمره، اجتناب نهيه وزجره، ألا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا هو سبيل العزة والرفعة في الدارين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أي رفعة بعد هذا أن يحبك الله عز وجل. قال بعض السلف: من كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم عاملا بالسنة كان له نصيب من قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. ومن كان مبتدعا مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم كان له نصيب من قول الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. وقال بعض السلف: إن الله لا يرفع العبد بقدر تمسكه بالسنة. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من خالف سنته واهتدى بغير هديه هذا صغير ذليل. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت الذلة والصغار لمن خالف أمري. وجعلت الذلة والصغار لمن خالف أمري، بل أن الله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، واحذروا من البدع، فإنها لا تزيدكم من الله إلا بعدا، فإنها لا تزيدكم إلا ذلا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن أسباب الرفعة والعزة طلب العلم الشرعي. فقد سمعتم قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن الله سبحانه وتعالى رفع أهل العلم منازلا عالية، حيث أنه أشهدهم على أجل مشهود. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. من رفعة أهل العلم أن الله عز وجل جعلهم أخشى الناس له، إنما يخشى الله من عباده العلماء. من رفعة أهل العلم أنهم يدركون الأمور. قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. من رفعة أهل العلم أن الله عز وجل أمر بالرجوع إليهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من رفعة أهل العلم هذا الحديث الذي فيه بيان شيء من كراماتهم، فقد أخرج الإمام الترمذي في جامعه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها على طالب العلم رضا بما يطلب، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، وأن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يا لها من كرامات عظمى ومن فضائل جلى يتقلب فيها العلماء. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من خلالها أنهم مرفوعون أعزة، ولله در القائل إذ يقول: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت. والمراد بالعلم الذي يرفع الله أصحابه هو العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ومن أسباب العزة والرفعة التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، وفيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يا لها من رفعة عظيمة يتحصل عليها المكثرون من النوافل. فيا من تريدون العزة والرفعة عليكم بالإكثار من نوافل العبادات، أكثروا من نوافل الصلاة، وأكثروا من نوافل الصيام، وأكثروا من نوافل الصدقات. ومن أسباب العزة والرفعة الإكثار من السجود لله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لثوبان رضي الله عنه: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. نعم، السجود لا يكثر منه إلا إذا أكثرت من الصلاة، فأكثروا من الصلوات، أكثروا من التنفل، أكثروا من التنفل، حافظوا على السنن الرواتب، وحافظوا على قيام الليل، وحافظوا على صلاة الضحى، وحافظوا على صلاة الوتر، وحافظوا على ركعتي الوضوء، إلى غير ذلك من السنن التي حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وكذلك التنفل المطلق، لتكونوا بذلك من المكثرين من السجود للمعبود سبحانه وتعالى، حتى يرفعكم الله عز وجل في الدنيا والآخرة. إن رجلا من العلماء يقال له الإمام السجاد، سمي بذلك لأنه سجد لله عز وجل في يومه وليلته 1000 سجدة، لذلك رفعه الله سبحانه وتعالى. وهكذا من أسباب الرفعة والعزة يا عباد الله الصبر واليقين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند هذه الآية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فاصبر على مصائب الدنيا وبلاياها، اصبر على الفقر والعوز، اصبر على الأسقام والأمراض، فإنك تؤجر على صبرك ويرفع من قدرك ويعز من شأنك في الدنيا والآخرة. اصبر على الفساد، اصبر على المناوئين الذين يريدون بك الشر والضر والوقيعة، فإن صبرك رافع من قدرك بإذن الله عز وجل. وأما هم فسيذوبون وينتهون، ولله در القائل إذ يقول: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى الحبيب المرتضى وعلى آله وأصحابه النجبى صلاة وسلاما سرمدا. أما بعد أيها الناس، فلازلنا نبحر معكم وإياكم على متن سفينة الأدلة لنبحث عن الأسباب الشرعية للرفعة والعزة. ومن تلكم الأسباب التواضع. التواضع أيها الناس ذلكم الخلق الجميل. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ولله در القائل إذ يقول: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر في طبقات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع. إن نبيكم صلى الله عليه وسلم ما وصل إليه من الرفعة والعزة إلا بسبب تواضعه. ثبت في مسند الإمام أحمد وعند ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل إلي ملك فقال جبريل: إنه لم ينزل منذ أن خلقه الله عز وجل. فقال الملك: يا محمد، إن الله أرسلني إليك أملك النبي أم عبد النبي؟ فقال له جبريل: يا محمد تواضع لربك، تواضع لربك. فقال: بل عبد النبي. فقال: بل عبد الرسول. فنعم يا عباد الله، إذا أردنا أن يرفعنا الله عز وجل فلنخفض جوانبنا، فلنلن جوانبنا لإخواننا المسلمين، واخفض جناحك للمؤمنين. إذا أردت أن يرفعك الله عز وجل تواضع لربك بأن تمتثل أمره وأن تنتهي عن نهيه وزجره. تواضع لنبيك باتباعه والاقتداء به. تواضع لوالديك بأن تخفض لهما جناح الذل من الرحمة فتحسن إليهما وتبرهما. تواضع للعلماء بأن تأخذ منهم أقوالهم على بعين الاعتبار، وألا تتقدم عليهم أقوالهم المدعمة بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسلم: تواضع لزوجتك بأن تعطيها الحق الذي ضمنه الله عز وجل لها، تواضع لأولادك بأن تلاطفهم وأن تداعبهم وأن تقبلهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل حسنا وحسينا ويمازح الأولاد: ما فعل النغير يا أبا عمير؟ وكان صلى الله عليه وسلم يسلم على الأولاد. كل ذلك من التواضع الذي رفع الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يأنف عنه كثير من المسلمين، فيرى أن سلامه للأولاد وملاطفته وممازحته لهم تحط من قدره وتنزل من شأنه. فنعم يا عباد الله، لنحيي هذا الخلق الجميل فيما بيننا، لنجعل كبير المسلمين لنا أبا، ولنجعل صغيرهم لنا ابنا، ومن كان في سننا وتربنا جعلناه لنا